قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به. أما بعد، إخواني، كان الكلام في الدرس الماضي عن قوله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وإذا ظروف تختلف فيما بينها من حيث دلالتها على الزمان، فما الفرق بينها؟ شيخ ناصر أحمد، إذ الماضي وإيش؟ إذن للحاضر وإذا مستقبل. وقوله غدوت، الغدو والرواح يطلق على ماذا؟ الغدو على السير أول النهار، نعم. وأما الرواح فيطلق، وربما يطلق الرواح على الغدو، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح إلى المسجد في الساعة الأولى، راح معنا ذهب في أول النهار. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تبوئ تهيئ وتنزل المؤمنين المجاهدين مقاعد. لماذا يا أحمد أذكرت مواضع القتال بلفظ المقاعد؟ نعم، إشارة إلى أنهم يلزمونها ملازمة القاعد لمكانهم. والله سميع عليم، سميع للأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، وعليم بالظواهر والبواطن. في ذكر يا أحمد أيضا أسألك، اسم السميع والعليم هذان الاسمان، ما هي العبودية التي تحصل المسلم بتعبد الله بهما؟ إقرار بالاسم وبالصفة وبالحكم إلى آخره، لكن العلماء دائما يقولون لكل اسم عبودية يتعبد المسلم ربه بها، وهذا معنى قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها دعاء وسيلة، وهذا واضح، ودعاء يعني دعاء مسألة والتوسل بها، ودعاء عبادة، وهذا عظيم أن يتعبد الله بها. فكيف نتعبد الله عز وجل باسم السميع العليم؟ أين بالمراقبة، نعم، بمراقبة الله عز وجل، بحيث ينمي الإنسان ويقوي مراقبة الله سبحانه وتعالى في قلبه، إذ هو السميع العليم. فإذا تراقبه سبحانه وبحمده، فهو سميع سامع لكلامك، عالم بحالك. إذا ما طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما الطائفتان؟ وما المراد بالفشل؟ وما أقسام الولاية؟ عبد الله، إن الطائفتان هما بنو حارثة وبنو سلمة. والفشل ما هو؟ نعم، الإخفاق والضعف والعجز، ويكون في الرأي، ويكون الفشل أيضا في العمل. والله وليهما أقسام الولاية، وليهما أقسام الولاية عامة وخاصة، عامة لكل الناس المسلم والكافر، وخاصة بالمؤمنين، يدل عليه قوله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق الجميع، فهو تعالى مولاهم، وهذه الولاية عامة وتكون بالتدبير وبالرزق وما أشبه ذلك، وأما الولاية الخاصة فتكون بالرعاية والحفظ والتوفيق. نعم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، تعريف التوكل يا أبو عبد الله؟ أي نعم، اعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب، وكما قلت مع الثقة به عز وجل. وتقديم وعلى الله لفظ الجلالة يدل على ماذا؟ يدل على الحصر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد، هذه الكلمة فيها ثلاثة مؤكدات، فما هي يا أخوان؟ ثلاثة غيرك أبو عبد الله نشوفها. ها؟ فيصل، ها؟ كيف؟ نعم، اللام الموطئة للقسم، وأيضا القسم نفسه هي قسم مقدر. الثالث قد، نعم قد، الدال على ماذا؟ ولقد إذا جاء بعد فعل ماضي يدل على التحقيق. نعم، ولقد نصركم الله. طيب يا فيصل، لماذا فائدة ذكر أو ما الحكمة من إيراد ما حصل في بدر والمسلمون قد أصيبوا في أحد؟ نعم، يتذكر نعم الله عز وجل، وفي دلالة إلى أن الإنسان أصيب، إذا أصيب بشيء ينبغي نعم أن يتذكر نعم الله عليه، النعم الكثيرة، فإن يتذكر النعم لا شك يخفف نعم من المصيبة. وأنتم أذلة، أذلة في ماذا يا فيصل؟ نعم، أذلة في الظاهر لا شك، العدد وفي العدد، أما في قلوبهم وفي إيمانهم فلا شك أن العزة لهم. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، لعل من الله يا فيصل، لعل من الله تفيد التعليل، أي اتقوا الله لأجل أن تكونوا من الشاكرين. تعريف الشكر: الاعتراف، القيام بطاعة الله نطقا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح. التعريفات ينبغي أن تحفظ يا أخوة، لعلي لم أقولها في الدرس الماضي لكن هذا الشيء يتكرر. إذا ما تعريف الشكر يا فيصل؟ القيام بطاعة الله بأركانه الثلاثة: النطق باللسان والاعتراف بالقلب والعمل بالجوارح. إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوره ماذا؟ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بلى إن تصبروا وتتقوا. يجمع الله تعالى كثيرا يا إخوان بين الصبر وبين التقوى، كما مر في الآيات السابقة القريبة، وقال عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويأتوكم من فورهم، من فورهم يا أخوان؟ إبراهيم، الفور، الفور من فورهم. نعم نعم، من فورهم هذا يعني من وجهتهم مبادرين، نعم يا رب مبادرين ومسارعين. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وفي قراءة مسومين معناها معلمين أو معلمين أنفسهم بعلامات. ما هذه العلامات؟ قيل عمائم بيض. نعم. قوله إذ تقول للمؤمنين، هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين متى كان؟ هل كان في أحد أم كان في بدر؟ وما متعلق هذا الظرف على القولين؟ فيصل، إنما إذا كانت متصلة أو متعلقة بقوله وإذ غدوت فتكون في أحد، وعليه فإن الله عز وجل وعد بالمدد. لكن قد يقول قال إذا كان هذا المدد فلماذا حصل ما حصل؟ أين؟ لأنه قيد هذا المدد بالصبر والتقوى، حيث لم يحصل الصبر من الرماة في الجبل لم يحصل المدد. الثاني إنما أنه متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، والمعنى أن هذا المدد حصل في غزوة بدر فقط ولم يحصل في أحد. لكن يشكل عليه أيضا يا فيصل قوله عز وجل في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين، وفي قراءة مردفين، فكيف نجمع؟ أين أحسنت، مردفين يدل على أنهم أمدوا بألف ثم أردفوا بعد ذلك إلى ثلاثة إلى خمسة آلاف. وما جعله الله إلا بشرى لكم وليطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من الله العزيز الحكيم. هذه الآية يستدل بها من يقول إن المدد كان في بدر، لأن الآية أو قريبا منها وردت في سورة الأنفال في نعم غزوة بدر، وما جعله الله إلا بشرى وليطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من الله إن الله عزيز حكيم. الفرق بين الآيتين في تقديم يعني بعض الكلمات، وهذا يدل على أن هذا كان أن المدد كان في بدر. هذا يستدل به من يقول إن المدد كان في بدر ولم يكن في أحد. نعم يا إخوان، وما جعله الله إلا بشرى لكم وليطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. قول وما النصر إلا من عند الله فيها فائدة، ما هي؟ نعم، أنه لا يعتمد على الأسباب مهما كانت الأسباب، فما هي إلا أسباب. وأما النصر فإنه من الله عز وجل، فليس النصر من الملائكة لا، ولكن النصر بهم، إذ هم كانوا سببا له، ولكن النصر من الله عز وجل. وما نصر إلا من الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإن الله عز وجل ما أصاب المشركين في غزوة أحد، وإن كان ظاهر الحال أن الغلبة كانت لهم، فبين عز وجل أنهم تعرضوا لأربعة أمور. الأمر الأول نعم يقطع طرفا من الذين كفروا، يعني يقتلوا منهم، وقد قتل منهم تسعة. الثاني أو يكبتهم، يعني يذلهم، ودل على أن النصر قد يكون بالقتل أو يكون بماذا؟ بالإذلال، بحيث إذا لم يتمكن العدو من تحقيق مآربه فإنه لا يكون لا يكون منتصرا، أو جاء لغاية ولم يتمكن من تحقيقها فكيف يكون منتصرا؟ الأمر الثالث أو يتوب عليه. الأمر الرابع أو يعذبهم. وقوله فإنهم ظالمون، الفاء هنا شيخ ناصر التعليل، فإنه سبحانه وتعالى إما أن يتوب عليهم وذلك فضله، وإما أن يعذبهم وذلك عدله وهم مستحقون إذا عذبوا لأنهم الظالمون. ثم جاءت أو جاء هذا الجزء من الآية معترضا في وسطها، ليس لك من الأمر شيء، سبب نزول أين؟ والحارث بن هشام وسهيل بن عمر، اللهم لعن فلان وفلان. وقيل لما أصيب في غزة أحد عليه الصلاة والسلام وأفاق قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، حديث الأول حديث بن عمر، الثاني حديث أنس. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، وإذا كان أكرم الخلق على الله عز وجل لا يملك من الأمر شيء بنص هذه الآية فغيره بطريقة الأولى بلا شك. وبالتالي لا يجوز أن يسأل أحد كائنا من كان مثقال ذرة، وإنما الذي يسأل نعم ربنا عز وجل. فكيف يتعلق بمن لا يملك من الأمر ذرة ويتركون التعلق بمن له الأمر كله؟ تضيح هذه الآية في الآية التي تأتي بعدها، قل إن الأمر كله لله، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، الله غفور رحيم. مناسبة هذه الآية لما قبلها، نعم، لما قال ليس لك من الأمر شيء بين أن كل ما في السماء وما في الأرض أمر كله سبحانه وتعالى. واللام الداخلة على لفظ الجلالة إذا كان المضاف إلى الله من قبيل الذوات كهذه الآية فهي نعم الملك، وإن كان من باب المعاني فهي للاستحقاق والاختصاص. يغفر لمن يشاء، هل هذه الآية على أطلاقها؟ نعم، يغفر لمن يشاء، يغفر لمن يشاء، أو هل هذه الآية على عمومها؟ يخرج نعم منها المشرك، فالمشرك لا يغفر له، بدلالة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، غفور لما سلف، رحيم لما يستقبل، بحيث يحفظ عبده من الوقوع في الذنب مرة ثانية. ثم ختم الآية باسمين دالين على العفو والصفح والمسامح، الغفور الرحيم. هنا الآية ذكر فيها العذاب أيضا، وهذا يدل على ماذا؟ نعم، لأن رحمته سبقت غضبه سبحانه وبحمده. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا لربا أضعافا مضاعفة، النداء بوصف الإيمان ورد في القرآن في كم موضع؟ ها يا إخوان، 89 موضع. ينادي الله تعالى عباده لا بأنسابهم وأحسابهم وجاههم وأموالهم وبلادهم وقبائل، لا، وإنما يناديهم بأعظم وصف ووصف الإيمان، وفي إغراء وحث على العمل بما يكون بعدها، وفيه أن مقتضى الإيمان أن يعمل الإنسان ويسمع ويطيع، وفيه أيضا أن الامتثال تكميل للإيمان، وعدمه ها نقص في الإيمان، وفي تشريف الإيمان وتشريف المؤمن، وفي فائدة لطيفة يذكرها العلم، وهي الحث على شكر الله عز وجل، ومن شكره القيام بطاعته. يا أيها الذين آمنوا إذ من الله عليكم بهذه النعمة وهداكم للإيمان فاشكروا، ومن شكره نعم القيام بطاعته. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، الربا كما تعرفون زيادة في أشياء مخصوصة أو نسى في أشياء مخصوصة، بقسميه ربا الفضل وربا النسي. وقوله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا القيد هل له مفهوم؟ هذا القيد أنا من الشيخ ناصر لا مفهوم له. إذا قلنا إن له مفهوما فمعناه نعم لا يكون إلا بالربا الكثير، أما القليل فلا بأس به، وبهذا أخذ من أخذ بهذا المفهوم الذي زعمه لهذه الآية. والقيد لا مفهوم له، وإنما المراد به بيان الحال أو بيان الواقع، أن الربا لابد في آخر أمره أن ينتهي إلى ماذا؟ أضعاف مضاعفة. وقلب الدين ما يخفاكم، إما أن توفي وإما أن تربي، فكل ما عجز عن الوفاء قلب عليه الدين وزاد عليه الربح. يكون الربح في الأول بسيط حتى يغريه، ثم يزيد عليه شيئا فشيئا حتى يصبح أضعاف مضاعفة. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ببلال وقد جاءه بصاع واحد من التمر، ولما سأل قال ابتعته صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ أوه عين الربا، عين الربا في صاع تمر. ثم نقول إن الربا القليل يجوز. واتقوا الله لعلكم تفلحون، تعريف التقوى يا أخوان تاجر بينك وبين عذاب الله يقايا بامتثال أوامر، هناك تعريف يا أخوان لابد أن تكون حاضرة في أذهانكم بارك الله فيكم، ولهذا تكرر الأسئلة حولها. الفلاح هل توجد كلمة توازيها؟ يقول العلماء لا توجد كلمة تعبر عن معنى هذه الكلمة، على كل حال يوضحونها بالفوز، السعادة، الظفر، الظفر المطلوب والنجاة وما أشبه ذلك، لكنهم دائما يقولون لا توجد كلمة توازيها. ولهذا إذا سمعت المؤذن يقول حي على الفلاح هلموا إلى سبب من أسباب الفلاح، سبب عظيم وهو الصلاة، ولا شيء يعبر عن هذه الكلمة العظيمة. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أعظم أسباب الرحمة ما هو؟ طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، في دليل على أن النار موجودة، في دليل غير هذا؟ نعم يا أخوان، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كما الجنة موجودة كما ذكر في الآية التي بعد. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال هنا عز وجل وسارعوا ولم يقل أسرعوا، فماذا يستفاد من هذا؟ المنافسة يا أحمد. نعم، لأن المسارعة مفاعلة لا تكون إلا من طرفين فأكثر، ولهذا قال فئة أخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ومسارعة المغفرة مسارعة إلى أسباب المغفرة. يا حد يذكر لي آية جمعت جملة من أسباب المغفرة؟ قولوا تعالى يا إخوان وإني أحسنت لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويدخل في قوله عمل صالحا الحسنات الماحية و الصلوات الخمس، رمضان لرمضان، والعمرة إلى العمرة وما أشبه ذلك من المكفرات. وجنة عرضها السماوات والأرض، من العرض؟ من عرض السماوات والأرض؟ كيف؟ بحيث تقرن السماوات بعضها ببعض، والأراضين بعضها ببعض، عرضها السماوات. يعني لو قرنت السماوات بعضها ببعض، نعم، والأراضين بعضها ببعض، فإن عرض الجنة عرضها، وكم عرض السماوات لو قرن بعضها بعض، وكذا الأراضين. ولا شك أن الأمر عظيم. هذا في العرض، فما الطول؟ من قائل يقول لا نتعرض الطول لأن الله عز وجل ما ذكره، وإذا لم يذكره لا حاجة أن نتعرض له. وبعضهم قال لا، بل أن ذكر العرض تنبيه على عظم الطول، وأن الطول أعظم، نظيره قوله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق، ولم يذكر الظواهر. فإذا كانت هذه البطائن فالظواهر لا شك أعظم. وهنا إذا كان العرض هكذا فالطول أعظم. وأما الارتفاع، ارتفاعها فلا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن ورد ما يدل على عظم ارتفاعها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر فوق. وقال في حديث إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، أعدت للمتقين. وفي إشارة إلى أن الجنة موجودة. قول ثاني في طولها أن طولها كعرضها، وهذا كان ابن كثير يميل إليه ويقول إنها مقببة، وكل شيء مقبب. طيب وش الدليل على أنها مقببة؟ قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، إلى أن قال وفوقه عرش الرحمن، فوقه عرش الرحمن. في سؤال أورده في بعض روايات هرقل كتب به النبي صلى الله عليه وسلم وبعض رجل من أهل الكتاب، ما السؤال هذا؟ أين إذا كانت هذه الجنة طولها وعرضها كذا فأين النار؟ فما الجواب؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا جاء النهار فأين يكون الليل؟ طيب أجابوا عنها شيخ ناصر في إجابات هذا الحديث، هذا إلزام، يعني معناه أنه إذا جاء النهار فإن الليل موجود، وإن كنا نعم وإن كنا لنرى، وإن كنا لنرى، والجنة كما في الحديث إذا سألتم الله فوق السماوات، الجنة فوق السماوات، والنار في أسفل، نعم في أسفل السافل. فالسؤال باطل من أصل. نعم. وصف الله أيها المتقين بقوله الذين ينفقون في السراء والضراء في حال اليسر وحال العسر، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أحوال للإنسان مع الغيظ، ورتبها ترتبا أو ترتيبا تصاعديا. فأوله كظم الغيظ، بحيث يكظم الغيظ ولا يبديه لكن يتألم والغيظ في قلبه. الثاني يعفو ويصفح. الثالث يحسن إلى من أساء إليه، وهذا مقام رفيع. مقام رفيع أن يحسن الإنسان إلى من أساء إليه. وإذا هو أحسن إلى من أساء إليه فماذا الذي يحصل؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ولي حميد. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الفاحشة إذا أطلقت فما المراد بها؟ نعم، ما فحش من قول أو فعل، ويدخل فيها لا شك فاحش عياذا بالله الزنا. أو ظلموا أنفسهم، الظلم هنا ما هو؟ بالصغائر. فأهنا للتنويع ذكر فيها نوعي الذنوب الكبائر والصغائر، ذكروا الله وذكروه بماذا؟ بقلوبهم وبألسنتهم وبإيش يا إخوان؟ وبجوارحهم. فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، إشارة إلى المبادرة إلى التوبة، وهم يعلمون. يعلمون ماذا؟ حذف المتعلق، يعني يعرفون أن هذا ذنب وقعوا فيه، ويعرفون عظمة ربهم سبحانه وبحمده، فيرجعون بالتوبة والمراقبة له سبحانه وبحمده، ويعلمون أيضا العقوبة لو أصروا على هذا الذنب. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها يعني من تحت أشيارها وقصورها خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. الآية فيها دليل يا إخوانا، والآيات فيها دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فما وجهه؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، ذكر أوصافهم ومنها أعمال يعملونها. يوضح هذا آية الحديد، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله، ودل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. نعم يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
نعم، قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن، هذا عود للكلام عما حصل في غزوة أحد. خلت من قبلكم سنن في مواساة للمؤمنين وتسلية، أنما أصابكم أصاب الأمم قبلكم، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض سير المعتبر المتفكر، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وماذا فعل الله بهم. والسير في الأرض قد يكون بالسير المفهوم المعروف والسعي فيها، وقد يكون في القلب، بحيث يتأمل الإنسان وينظر وتفكر. واليوم يمكن الإنسان أن يسير في الدنيا كلها وجالس في مكان ويرى ما يريد أن يرى، لكن ليس كل من سار افتكر تفكر واعتبر. وذلك أن الناس يسيرون في الأرض لمقاصد، فمنهم من يسير لمجرد النزهة، وهذا في حد ذاته مباح، ومنهم من يسير وقصده ماذا؟ التفكر والاعتبار. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود قال لأصحابه: نعم، إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فتباكوا. قد ينبغي للإنسان إذا رأى ديار المعذبين أن ينظر إليها لمجرد النزهة والفرجة، لا. قال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ثم قال عز وجل: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. مرجع الإشارة في الأظهر إلى كتاب الله عز وجل، وإن لم يكن مذكورا، لكن هذا يرد في القرآن في مواضع، كقوله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. هذا القرآن بيان لكل الناس، ففيه عموم، إن الله سبحانه وتعالى بيّن فيه كل شيء. في الآية عموما ما هما يا إخوان؟ أن الله بيّن فيه لكل الناس، وثاني أنه بيّن فيه كل شيء كما قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وموعظة للمتقين، وهذا خاص بهم، فهو أعظم سبب للهداية، وأعظم سبب للثبات على الهداية. وقد جمع الله الأمرين في قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وفيه أيضا موعظة للمتقين، والموعظة هي الأمر والنهي المقرون بماذا؟ بالترغيب وبالترهيب. وإنما يتعظ به المتقون، فمن لم يتعظ بكتاب الله فليراجع نفسه، فهو أعظم ما وعظت فيه القلوب. لكن لمن قرأه يا إخواني متدبرا متفكرا، كما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعطف التذكر على تدبر، دل على أنه ثمرة من ثمرات كبيرة. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن إذن بيان لكل الناس، ولكنه خاص بالمتقين، فهو هدى وموعظة لهم. فإن قيل: فكيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس؟ وقد مر الجمع بينهما يا إخوان، جمع بين آية البقرة والآية التي في أول السورة: ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فبين الله تعالى أن القرآن هدى للمتقين وأنه هدى للناس، فكيف التوفيق بينهما يا إخوان؟ أبو عبد الله، أحسنت، هدى للناس يعني الدلالة والإرشاد، فهو أعظم دليل وأعظم هاد ومرشد السبيل المستقيم. وأما كونه هدى المتقين فالمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والإلهام. فمؤكد على كل مسلم يا إخوان أن يكون له ورد من كتاب الله عز وجل، لأننا دائما محتاجون إلى ثبات على الهداية، وقلوبنا محتاجة إلى الوعظ وإلى التذكير، فإن القلوب يعلوها ما يعلوها بسبب توارد الذنوب عليها وكثرة المشكلات الواردة إليها، فيحصل في القلب ما يحصل من الضعف، فيحتاج إلى أن يحرك هذا القلب ويذكر بالله عز وجل. وأعظم مذكر وهاد وواعظ كتاب الله عز وجل، لكن بتدبر يا أخو. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا معسر المسلمين ولا تحزنوا، والحزن في القلب والوهن في ماذا؟ في البدن. لا تضعفوا ولا تحزنوا، فلا تضعفوا أمام أعدائكم ولا تحزنوا، ولا تهنوا في حال إقبالكم ولا تحزنوا في حال إدباركم وأنتم الأعلون. الأقرب أن الواو هنا استنافية، وفيها أن المسلم دائما عال، فلا ينبغي له أن يضع من نفسه ويحط منها، وإنما علوه بإيمانه وطاعة ربه. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما دمتم متصفين بهذا الوصف فأنتم الأعلون، لأن دينكم هو الدين العالي الظاهر على كل دين، كما قال عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وشاهد الحال دليل ولله الحمد على هذا الأمر. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القرح وقرئ قرح هو الجرح أو ألمه أو هما جميعا. فقد مس القوم قرح مثله، يعني مس المشركين ما مسكم في غزوة بدر. قتل منكم في أحد 70 شهيدا، وقتل منهم في بدر 70 قتيلا. لكن كيف نجمع بين هذه الآية وقوله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، وهنا قال قرح مثله؟ لا اختلاف بين الاثنين، لأن الكلام هنا عن أي شيء؟ عن القرح، عن القتل، عن القتل والجراح. وأما المصيبة التي أصابت المشركين في بدر فكانت بالقتل وبماذا؟ وبالأسر، حيث الأسرى 70. فأصيب المشركون في بدر مثل إصابة المسلمين، ومسهم من القرح فيها مثل ما مس المسلمين. قلتم أن هذا فقد مس القوم قرح، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله أكبر، حكمة من الله عز وجل أن تكون الأيام دولا، حتى لا يغتر المسلم بالدنيا وينخدع بها، فالدنيا ممر وليست مقر. والدنيا دار امتحان وبلاء وليست دار مقام ونعيم. فقد يدال على المسلمين أعداؤهم كما حصل في غزوة أحد عندما قال أبو سفيان ونادى أفيكم محمد أفيكم من أبي قحافة يعني أبو بكر أفيكم عمر، فقال بسم لا تجيبوه، قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم يعني قتلوا، ثم قال مفتخرا أعلو هبل. الله أكبر، كيف العقول يا إخوان تصغر إلى هذا الحد؟ قال سما أجيبوه، لماذا؟ الكلام الآن في إيش يا إخوان؟ على في العقيدة. قال أجيبوه، فقال عمر وكان جهوري الصوت قال الله أعلى وأجل، قال لنا العزة ولا حنسى لكم. الله أكبر يا إخوان، يفتخر بالعزة، وما العزة؟ شجرة يعبدونها من دون الله. فقال عمر الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان وإن كان مشرك لكن يبدو أنه يعني لديه من العقل ما لديه، قد من الله عليه وأسلم وحسن الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، قال هذه ببدر والحرب سجال، تدالون علينا وندال عليكم. يعني قيل لم يكن أبو سفيان بحاجة أن يقول هذا الكلام، فهو الآن بمظهر المنتصر، فلماذا قال تدالون علينا؟ العرب كانوا يخافون من الدوائر ولا يظهرون الفخر أثناء النصر، فهو يخشى لو حصل منهم شيء من التعالي أو الفخر أن تنقلب الدائرة عليهم وتعود الكرة عليهم. قال عز وجل مبينا الحكم التي من أجلها جرى ما جرى في غزوة أحد، وأن المحن يكون في ضمنها ماذا يا إخوان؟ نعم، فوائد ومنح. فقال وقد ذكر خمسا من هذه الحكم. الحكمة الأولى يا أحمد، وليعلم الله الذين آمنوا، أولم يكن يعلمهم قبل ذلك؟ بلى وربي. فما المراد بهذا العلم إذن؟ نعم، المراد بهذا العلم علم ظهور تقوم به الحجة، وعلم ماذا؟ مجازاة تكون به الجزاء، لأن العلم السابق هل فيه جزاء؟ ما في جزاء العلم السابق، لا، لكن هذا العلم فيه مجازاة وتقوم به الحجة أيضا. الفائدة الثانية أبو عبد الله، الفائدة الثانية ويتخذ منكم شهداء، 70 شهيدا قتلوا في غزوة أحد رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال ويتخذ منكم، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هؤلاء الشهداء اختارهم الله عز وجل واصطفاهم. ما قال ويجعل منكم شهداء أو يكون منكم شهداء. الفائدة الثالثة شيخ أحمد لك، وليمحص الله الذين آمنوا، وليمحص، اللام هنا لام التعليل، ولام التعليل تكون يا شيخوان مكسورة، وليمحص الله. وتمحيص المؤمنين إما أن يكون تمحيص الظهور بحيث يبين المؤمن ويتضح ويميز الله تعالى به الطيب من ماذا؟ من الخبيث، كما ذكر هذا في قوله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يذرهم مختلطين، لا يعرف المؤمن الصادق من المنافق الفاجر. حتى حصلت هذه المعركة فانجلى الأمر واتضح النفاق عندما رجع ابن سلول بثلث الجيش ب300 الأمان لا يمكنهم أن يستروا ولا أن يخفوا ما هم عليه. والتمحيص الثاني ما هو؟ ما يا إخوان تمحيص الذنوب، يمحص الله الذين آمنوا يمحص ذنوبهم. فإن المصائب من أسباب ماذا؟ من أسباب تكفير الذنوب. هل تحمل الآية على المعنيين؟ هذه مسألة محل خلاف، ولكن يرجح المحققون من العلم جواز حمل اللفظ المشترك على ماذا؟ على معنيه إذا لم يكن بينهما اختلاف. فإن كان بينهما اختلاف فلا بد من ترجيح. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. الصلاة من الله ما هي؟ الثناء، ومن ملائكة الدعاء، ومع ذلك جمع الله بينهما في كلمة واحدة. ويمحق الكافرين، يمحقهم يعني المحقو ما هو؟ يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين يعني يذلهم ويكبتهم. في كلمة تجاوزناها يا أخوان، والله لا يحب الظالمين. نعم، والله لا يحب الظالمين إشارة إلى ما حصل من المنافقين ومن المشركين أيضا، حتى لا يظن أن ما حصل من الإدالة، إدالة المشركين على المسلمين، أن ما حصل يدل على محبتهم، لا، فهو تعالى لا يحبهم. وإن حصل ما حصل فإنما وقع لحكم أرادها سبحانه وبحمده. وإن والله لا يحب الظالمين، هذه فيها إثبات حكم أنه تعالى ما لا يحب هؤلاء الظالمين، ودفعا لما قد يتوهم. كيف؟ الظلم، إي نعم، لكن لماذا خص بالمنافقين وبالمشركين؟ والله لا يحب الظالمين، قد يقال هذا من إقامة الظاهر مقام الإيش؟ المظلم. ما لا شك الظلم، لكن إذا قلنا إن هذه الكلمة فيها إقامة الظاهر مقام المضمر، بدل من يقول والله لا يحب المنافقين أو المشركين أو كذا، فتعرفون أن من فوائد إقامة الظاهر مقام المضمر التعميم، بحيث تشمل كل ظالم، سواء كان ظلم شركا أو معصية أو ظلما للآخرين. لكن المقام يدل على أن المراد بالظالمين هنا هم من حصل منهم الظلم في وقعة أحد، وهم المنافقون أو المشركون. ولمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كيف يمحقهم وظاهر الحال أن الغلبة كانت لهم؟ لما يحصل لهم من الغرور يا إخوان والإعجاب، و قد يحملهم هذا الغرور والإعجاب إلى أن يعيدوا الكرة مرة ثانية، وقد أرادوا أن يعيدوها، نعم، في غزوة حمراء الأسد، لكن كما سيأتي، لكن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب فنكصوا على أعقابهم، ثم أعادوها ثانية في غزوة الخندق، وكان فيها محق لهم، ولم تكن بعد الخندق لقريش قائمة، نجاوا إلى الصلح في النهاية. ثم بعد ذلك غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة ظافرا منتصرا عليه الصلاة والسلام. نعم.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
نعم، قال تعالى أم حسبتم، أم بمعنى بل والهمزة الاستفهام، وأم هنا هي المنقطعة، وأم تأتي منقطعة وتأتي متصلة، فإذا كانت منقطعة وهي كثيرة في القرآن يا أخوة، إذا كانت منقطعة تكون بمعنى بل، وإذا كانت متصلة تكون بمعنى أو، ويذكر معها المعادل غالبا إذا كانت متصلة. خذوا قول الله عز وجل أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم هنا إيش؟ أو هم قوم طاغون أو بمعنى بل. نعم بمعنى بل، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، قال تعالى بل هم قوم طاغون، ثم قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أو لا يمكن أن تكون معنى بل هنا أبدا، أم خلقوا من غير شيء أو هم الخالقون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أعلم الصابرين، يعني أحسبتم أن تدخلوا الجنة دون أن يكون ابتلاء وامتحان ودون أن يكون هناك سبب ولا ثمن؟ ها يا إخوان، سبب لا ثمن للجنة، مهما عمل العاملون فلن يؤدوا لها ثمنا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. لكن لا ريب أن هناك أسباب عظيمة يتسابق فيها المتسابقون ويتنافس المتنافسون للجنة، ولهذا قال عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فالباء هنا إيش؟ سببية. إذن هناك أسباب للجنة، فهل حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فلا بد من هذا الامتحان الذي يتبين فيه المجاهد من المتخاذل كما حصل من المنافقين، ودل على أن الجهاد من أعظم أسباب، نعم من أعظم أسباب دخول الجنة، وكذلك الصبر، والصبر هنا بأنواعه الثلاثة، ففي الآية إشارة إلى سببين من أعظم أسباب دخول الجنة وهما الجهاد والصبر. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، ولقد كنتم، لقد هنا فيها كما مر بنا فيها كم مؤكد؟ نعم ثلاث مؤكدات، القسم ولامه الموطئة له وقد، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، ذلك أن بعض المسلمين يا إخوان تمنى لو كان شهيد بدرا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، كنتم تمنون، وقوله تمنون مع أن الأمر حصل ومضى لكنه ذكر بصيغة المضارع الدالة على الحضور، لماذا؟ تصوير كما مر بنا الأمر وكأنه مشاهد. وفي الآية فائدة لطيفة أن الإنسان لا ينظر للمستقبل ولا يتعلق به، بل تكون همته وجهده وعمله في أي شيء في الأمر الحاضر. فلعله إذا جاء المستقبل الذي علق به عمله وأمله لعله ولا يتمكن من العمل فيه، فيكون قد تشاغل عن الحاضر وعجز عن المستقبل. ولهذه الآية نظائر، وهذه ذكرها كما قلت لكم الشيخ قاعدة في قواعد التفسير، والتي أسأل الله أن يبارك في العمر والعمل فنمر عليها يا إخوان، وهي قواعد جليلة مفيدة، ترى أثرها كبير في تفسيره رحمه الله. وش القاعدة؟ مثال لهذه القاعدة، أنام في سورة البقرة في قولهم ابعث لنا ملكا نقاتل، فلما كتب عليهم القتال تولوا. وقول حتى المسلمين ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. وقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنهم ولكنا من الصالحين، فلما آتاهم من فضله باخلوا به، قالوا إن جاء مال سنصدق ونزكي، فلما حصل المال في أيديهم بخلوا به. وهنا قالوا لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، وفيه النهي عن تمني الموت. قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فالمسلم حاله إما مقصر فلعله أن يستعتب، وإما محسن فلعله أن يزيد. ولهذا قال فإن المؤمن لا يزيده عمره، نعم لا يزيده عمره إلا خير، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحني ما كانت الحياة خير لي وتوفني ما كانت الوفاة خير لي. لكن تمني الشهادة لا أشكال فيه، والآية دليل عليه. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فائدة ذكر النظر بعد الرؤية مع أن المعنى متقارب، رأيتموه وأنتم تنظرون، هل قوله وأنتم تنظرون حال مؤكدة أو مؤسسة؟ لماذا؟ نعم هي مؤسسة. لماذا؟ لأن التأسيس أولى من إيش؟ من التوكيد، ذي قاعدة في التفسير، التوكيد توكيد لكلام سبق، وأما التأسيس فتأسيس معنى جديد، تأسيس معنى جديد. ما المعنى الذي يستفاد يا أخوان؟ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فإن الإنسان قد ينظر إلى الإنسان نظر إلى الشيء نظرة عابرة فيكترث به، وقد ينظر إليه أي نعم نظرة تمعن وتفحص، فأيهما أكثر أبلغ أثرا؟ لا شك الثاني أبلغ أثر. وقد رأيتم الموت وأنتم تنظرون فيما حصل في أحد، وقد أبلغ بلاء حسنا رضي الله عنهم وأرضاهم، والذي يقرأ غزوة أحد وما حصل فيها من الشهداء من جهاد وذب عن حياض الإسلام يعرف أنهم أبلوا بلاء عظيم. قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 9 كلهم من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى قال ما أنصفنا أصحابنا اليوم عليه الصلاة والسلام. وفقد أنس ابن النضر وكان لمشهد بدر عم أنس بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ماذا فعل أنس؟ فذهبوا يلتمسونه فوجدوه بين الجرحى أو القتلى وقد مثل به، ولم تعرفه أخته الربيع إلا بماذا؟ إلا ببنان في أصابعه. وسعد بن الربيع فقد فالتمسوه وجدوه جريحا، وقال رضي الله عنه وأرضاه وهو في سياق الموت قال أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له جزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ أصحابك مني السلام وقل لهم لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. وهو يجود بنفسه يا إخوان رضي الله عنهم وأرضاه، كان منهم جهاد وبلاء عظيم، لكن حصل ما حصل الحكم التي شاءها ربنا عز وجل. طلحة بن عبيد الله يا أخوان أصيب بجراح وهو يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده، ويذب ويدفع السهام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقع في حورة لكثرة ما أصابه من السهام. قال عز وجل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وصح الشيطان إن محمدا قد قتل، فقال ابن قمئة لقومه قتلتم محمدا، وكان هو الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم بجرح. فقال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، لا شك وقع في نفوس الناس ما وقع وأصابهم من الغم ما أصابه، كما قال عز وجل فأثابكم غما بغم. لما أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانه في القلوب عظيم، فخبر قتله ليس بالأمر السهل الهين عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى وجههم توجيها عظيما أن محمد رسول من الرسل قد خلت من قبله الرسل، مضت الرسل قبله وصلوات ربي وسلامه عليه، وماتوا جميعا وقتل من قتل منهم. فهل ترك أصحابهم دينهم؟ وهل حصل فيهم من الوهن والضعف ما حصل؟ كما سيذكر ربنا عز وجل في الآية التي تأتي. وفيه إشارة إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل لقوله قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ينقلب الإنسان على عقبيه، العاقب مؤخرة القدم، ينقص ويرجع على عقبيه. فهل إذا مات محمد ترجعون على عقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وفيه التفات أفإن مات أو قتل انقلبتم، ثم قال ومن ينقلب ولم يقل فإن انقلبتم على عقابكم، لدلالته على العموم أن من انقلب على عقبيه من المخاطبين أو غيرهم فلن يضر الله شيئا، وإنما يضر نفسه. وسيجزي الله الشاكرين، وعد بالجزاء العظيم من الرب الكريم للشاكرين. وجاء بالسين الدالة على التنفيس إشارة إلى أمرين، ما هما؟ القرب وتحقق، يعني قرب وقوعي الفعل وتحقق وقوعي، بخلاف سوف فإنها تدل على التحقق لكن لا تدل على القرب، وإنما على المهلة التسويف. وسيجزي الله الشاكرين، ما الجزاء؟ ما ذكر لماذا؟ حتى يذهب فيه العقل كل مذهب. جزاء لا حد له ولا حصر، عطية من أكرم الأكرمين وأجد الأجودين رب العالمين، والعطية بقدر هذا يا إخوان بقدر المطية، فحذفها يدل على التعميم والتعظيم. هذه الآية استدل بها أبو بكر رضي الله عنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم أبو بكر من مسكنه بالسنح على فرسه ودخل المسجد ولم يكلم أحدا، ثم دخل بيت عائشة وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل ببرد حبرة، فكشف عن وجهه وقبله صلوات ربي وسلامه عليه، وبكى رضي الله عنه وأرضاه، وقال: إن الله لن يجمع لك ميتتين، أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم خرج إلى الناس وعمر قائم، وعمر يسأل والناس يتساءلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اجلس يا عمر. ثم قال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال: فوالله ما كأن الناس علموا بالآية حتى سمعوا أبا بكر يتلوها، فكان كل واحد منهم يتلوها مثل ما تلاها أبو بكر، يقول: فما أرى بشرا إلا وهو يتلو هذه الآية. يقول الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أن عمر قال: فلما سمعت أبا بكر يتلو هذه الآية، لما سمعت يتلو هذه الآية قال معنى كلامه: حتى كادت قدماي لا تحملني فهويت إلى الأرض رضي الله عنه وأرض. وعمر من هو في قوته وصلابته، لكن الموقف كان عظيما لا شك. وما فقد الماضون مثل محمد وما مثله حتى القيامة يفقد صلوات ربي وسلامه عليه، لكن في الله عزاء من كل هالك، وفي كتاب الله أعظم عزاء. ولما قرأ عليهم النبي أبو بكر هذه الآية كلهم قرأوها وعزوا أنفسهم بها. وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله، إشارة إلى أن ما يحصل إنما هو بإذن الله عز وجل. والإذن يراد به الإذن الشرعي والإذن الكوني القدري، يراد به في بعض الآيات الإذن الشرعي، كما في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويراد به أحيانا الإذن الكوني كما في هذه الآية: وما كان النفس. والفعل كان إذا سبق بماء النافية معناه أن الأمر لا يكون أبدا، فليس لنفس أن تموت إلا بإذن الله عز وجل كتابا مؤجلا، أي أن هذا الموت مكتوب ومؤجل بأجل، إذا حان الأجل لا يتأخر ولا يتقدم. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقوله ما نشاء قيد لما أطلق في هذه الآية، يعني يؤتيه الله تعالى منها مقيدا بأي شيء، مقيدا بمشيئته. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وسنجزي الشاكرين كما مر، وفيه حث على شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة. ثم قال عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ما أدري معنى وقت يا شيخ ناصر الله. نعم. وكأي من نبي، كأي هذه من كناية العدد، ومعناها كثير، كثير من الأنبياء قاتل معهم ربيون كثير، وقرئ قاتل وقرئ قتل معه ربيون كثير. وكأي من نبي قاتل أو قتل، قيل الضمير المستتر يرجع إلى النبي، يعني كم من الأنبياء قاتل وكم من الأنبياء قتل، ثم قال معه ربيون كثير، ويكون معه هذا الظرف خبر مقدم وربيون مبتدا مؤخر، ويكون القتال أو القتل وقع من النبي أو عليه. والتوجيه الثاني: وكأي من نبي قاتل أو قتل معه ربيون كثير، وربيون هم الذين قاتلوا أو قتلوا، فيكون إعرابها على هذا التوجيه إما فاعل أو نائب فاعل، قاتل ربيون فاعل أو قتل نعم نائب فاعل، فيكون القتال أو القتل إما أن يكون وقع من النبي أو عليه أو وقع من الربيين أو عليه. والربيون قيل هم الجمع الكثير، وسموا ربيين إما من التربية يعني ربتهم الأنبياء على دين الله وشرعه، أو من الرب لعبادتهم ربهم سبحانه وبحمده، ولكن حرك بالكسرة ربيين ربيون لأجل النسب أو النسبة، كما يقال في أمية يقال إيش؟ أموي. تغيرت الحركة ولا ما تغيرت؟ أمية ضمة وأموي بفتحة، وهنا رب، فلما نسبوا إليه على هذا التوجيه قيل ربي والله أعلم. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ما أصابهم الوهن ولا أصابهم الضعف ولا استكانوا ولا ذلوا لأعدائهم، والله يحب الصابرين. إنما لم يحصل منهم ما حصل لأنهم كانوا صابرين، والله سبحانه وتعالى يحب الصابرين، وفيه حث على الصبر، وفيه توجيه لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ينبغي أن يحصل ما حصل في أحد، لما أشيع أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل، فكان المطلوب أن يصبروا وألا يستولي عليهم الضعف والوهن والغم الذي أصابهم كما سيأتي في الآيات التالية. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما ذكر الله حسن فعالهم ذكر حسن مقالهم، وأنهم دعوا الله سبحانه وتعالى وتوسلوا إليه أولا بمغفرة الذنوب والتي هي من أهم أسباب الهزيمة والخذلان، كما قال عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فسألوا ربهم عز وجل أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يغفر لهم إسرافهم، الإسراف في الذنوب ويكون في الإسراف في فعل المحرم أو بترك ماذا؟ فإن الإسراف يطلق على من غلا أو من قصر وجه. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سؤال منهم لربهم أن يثبت أقدامهم فلا تزل أقدامهم في مواجهة أعدائهم، كما قال عز وجل: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق أعناق العناق واضربوا منهم كل بنان. وقبلها قال: ويثبت به الأقدام. وثبات الأقدام في القتال لا شك عظيم، وثباتها في حال السلم أيضا عظيم. ثبات الأقدام من الزيغ والضلال بسبب الشبهات والشهوات. فإن من الناس من يكون لديه علم لا تؤثر فيه الشبهات، ولكن يأتيه الشيطان من جهة ماذا يا إخوان؟ الشهوات. ومن الناس من يكون ضعيفا لا قيمة ما له للشبهات، مجرد أن يسمع شبهة تعلق في ذهنه ويتأثر فيها. لذا يتأكد المسلم دائما أن يسأل ربه أن يثبت قدمه وقلبه على دينه. وانصرنا على القوم الكافرين، فأتاهم سؤال منهم أيضا لله عز وجل أن ينصرهم على القوم الكافرين. إذ النصر منه سبحانه وتعالى. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، جمع لهم بين الثوابين، ثواب الدنيا بالظفر والنصر والغنيمة، وثواب الآخرة بالفوز بالجنة. وقال هنا كما تلحظون في الآخرة ماذا قال؟ وحسن ثواب الآخرة، ولم يقولوا في الدنيا. وإن كان ما أثابهم في الدنيا ثوابا طيبا لا شك، لكنه لم يصف في الحسن هنا، إشارة إلى الدنيا ماذا يا أخوان؟ يعني دنيا ممر ودار ابتلاء، يعني ما حصل فيها ما حصل فإنه لا يوازي ما يكون في ماذا يا إخوان؟ ما يكون في الآخرة بحال الأحوال. والله يحب المحسنين. من المراد بالمحسن؟ وهذا يمر بنا كثير يا إخوان، المحسن في طاعة ربه وعبادته، والمحسن إلى الخلق. وإحسانه في طاعة ربه ما تفسيره؟ ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه. طيب هل هذه العبادة واحدة أم بينها تفاضل؟ لا شك. الإحسان مرتبتان يا أخوان. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، عبادة طلب وشوق. والعبادة الثانية عبادة خوف ومراقبة. فالأولى طلب والثانية هرب. وطلب لا شك ماذا يا إخوان؟ أعظم من الهرب. وأما المحسن إلى عباد الله فبكل أنواع الإحسان. هذه من فوائد الإطلاق في القرآن يا أخي، ما قيد الإحسان بشيء حتى يأتي على كل إحسان، سواء كان هذا الإحسان دينيا أو ماذا أو دنيويا. بين الله عز وجل أنه يحب الصابرين وأنه يحب المحسنين، فاللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من المحسنين يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا من الظالمين فإن الله لا يحبهم. بارك الله فيكم يا إخوان.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.